بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حالة الاضطرار، استعمال المحظورات في الكفن في حالة الاضطرار وعند الدوران بينهما. من جملة تلك الموارد إذا دار الأمر بين التكفين بالحرير المحض وبين ما لا يؤكل لحمه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا جلده، الجلد تقدم الكلام فيه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه قدم الحرير المحض حينئذ إجماعا. الدعية الإجماع هنا، ولأنه لبس الحرير في الصلاة بالنسبة إلى النساء جائز، كذلك في الكفن أيضا جائز. من هذه الجهة استفادوا بأن جواز لبس النساء للحرير المحض في حال النساء يكفي في أن يكون مبررا لجواز التكفين به أيضا حينئذ عند الدوران بينه وبين ما لا يؤكل لحمه، بينما ما لا يؤكل لحمه لا يصح إلا عند الضرورة بالنسبة إلى صلاة، وسيأتي الكلام فيه. هذا ما ذكروا، لكن نوقش ذلك بأنه الحرير المحض إذا كان بالنسبة إلى النساء جائز في حال الصلاة، هل يجوز بالنسبة إلى الميت الرجل يجوز لبس تكفينه بالحرير المحض؟ هذا تكليف الحي كان كذلك، أما تكليف الميت أنه يجوز تكفينه بالحرير المحض لأن النساء يلبسن الحرير في حال الصلاة، يوقش هذا الدليل وقالوا بأنه غير تام. ولذلك الشيخ الأعظم رحمه الله الشيخ الأنصاري ذهب إلى أنه يمكن القول بأن الحرير المحض للنساء، للمرأة الميتة يجوز تكفينها بالحرير المحض عند الاضطرار، وللرجل عند الاضطرار بين حرير وبين ما لا يؤكل له يكفن بما لا يؤكل لحمه، لأن في الصلاة يجوز إذا كان ضرورة. ففرق بين الميت الذكر وغير الذكر. بالنسبة إلى الميت الذكر يجوز تكفينه عند الدوران بين الحرير المحض وبين ما لا يؤكل لحمه، يكفن بما لا يؤكل لحمه. وأما الغير الذكري من النساء يجوز تكفينهن بالحرير المحض لجواز لبسهن في حال الصلاة. لكن هذا الأمر أيضا موضع نقاش، إذ أن تكليف هذه المرأة في حال الصلاة شيء، وتكليف الميت الآن شيء آخر. نحن نريد أن نبين بأن المرأة في حال الصلاة يجوز لها لبس الحرير، الآن في حال الموت إنما يلبسن الحرير أيضا يكفن بالحرير. هذا تكليف للميت وذاك تكليف للحي، يختلف الموضوع بينهما. فلا يمكن أن نتظر أن نقول بأنه إذا جاز بالنسبة إلى الحي أن يلبس شيئا فيجوز التكفين به عند الاضطرار إليه، ذلك تكليف الحي شيء، وبالنسبة إلى الميت الذي الآن يجب تكفينه وكان الأمر دائرا بين الحرير المحض والجلد الذي يأكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فحينئذ نقول بأنه نفس الحكم بالنسبة إلى الحي يجري بالنسبة إليه. هذا يحتاج إلى دليل، والأدلة غير ظاهرة في هذا الأمر. فنرجع إلى هذا الذي ذكروه إجماع الفقهاء من أنه حرير إذا دار الأمر بين الحرير المحض وبين ما لا يؤكل لحمه، أي أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يقدم الحرير المحض على أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هذا ما ذكروه. نقرأ بعض عبارات القوم رحمهم الله في المقام، إذ المسألة طرحت بوجوه عندهم. إذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير، وقال وإن كان لا يخلو عن إشكال لما سيأتي من الإشكال. كما عن الشهيدين وغيرهما، وعلله الشهيد الأول رحمه الله بجواز صلاة النساء فيه، ورد في جامع المقاصد ورده في جامع المقاصد أن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة. من أثبت الملازمة؟ أنه كلما جاز لبسه في الصلاة للشخص يجوز التكفين به عند الضرورة. ما عندنا مثل هذه الملازمة، لا بد من إثبات هذه الملازمة بدليل. ولم يستبعد الشيخ الأنصاري رحمه الله تقديم الحرير للنساء، فرق بين النساء والرجال، تقديم الحرير للنساء وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. ولعل وجه الأول ما ذكره الشهيد أن النساء يجوز لهن لبس الحرير في الصلاة، ووجه الثاني الحرمة التكليفية، لأنه حرام هذه الحرمة التكليفية عند الاضطرار ترتفع. مجرد أنه حرام للإنسان أن يلبس في الصلاة حرمة تكليفية، هذه الحرمات ترتفع، أو يحرم التكفين بما لا يؤكل لحمه، هذه الحرمة ترتفع بالاضطرار لما ذكرناه من الحديث الشريف: كل ما حرمه الله يحل عند الاضطرار إليه. هذا ما ذكره. قال السيد الوالد رحمه الله: إن صحة التكفين بالحرير غير الخالص اختيارا توجب احتمال تقديم الحرير الخالص عند الاضطرار على غيره. إذا كان عند الاختيار أتى من هذه الناحية، لا من ناحية أن النساء يجوز لهن لبس الحرير في الصلاة حتى ننفيه بعدم الملازمة مثل ما قال صاحب جامع المقاصد، أنه جاز التكليف في حال الاختيار يجوز لبس الحرير المحض. فحينئذ إذا جاز لبس الحرير المحض في حال الاختيار عند الاضطرار يجوز حينئذ. هذا من هذه الناحية، لا لأنه للنساء حتى لا ننفي الملازمة. يوجب احتمال تقديم الحرير الخالص عند الاضطرار على غيره حينئذ. هذا ما ذكره، يعني احتمال التقديم هنا قوي من هذه الجهة. وأشار هذا الكلام إلى ما ذكره كلام الشيخ الأنصاري حيث فرق بين الرجال والنساء بقوله: إن قيل بأن هذا الاحتمال معارض بأن جواز لبس غير المأكول تكليفا يوجب احتمال تقديمه أيضا ويتساقطان. إذا جاز تكفين بالحرير لأنه يجوز لبسه احتمال التقديم يكون قويا، معارض باحتمال آخر وهو أن حرمة لبس ما لا يؤكل له حرمة تكليفية، وحرمة التكفين بما لا يؤكل له حرمة تكليفية. الحرمة هذه عند الاضطرار ترتفع، فحينئذ هنا أيضا احتمال وهناك احتمال ويتعارضان. إن لم يكن في أحدهما أهمية وميزة فيقدم صاحب الأهمية، وإلا فيتساقطان حينئذ. احتمال هناك موجود لأنه جاز لبس الحرير في حال الاختيار، هنا تكليفية حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية عند الاضطرار تسقط، فحينئذ احتمالان موجودان فلا مبرر لتقديم ذاك على هذا، فيتساقطان حينئذ فيتخير. فنرجع إلى التخير، يقدم الحرير أو يقدم ما لا يؤكل لحمه. ورده بأنه لا وجه للملاحظة هذا الحكم التكليفي، قال بأن هذا الحكم التكليفي للحي، أي أن الإنسان إذا اضطر إلى لبس ما لا يؤكل لحمه جاز في الصلاة. وأما بالنسبة إلى هذا الميت الآن دائر أمره بين الحرير المحض وما لا يؤكل لحمه، حكم يرجع إلى هذا الميت، فحينئذ لا وجه لملاحظة هذا الحكم التكليفي بالنسبة إلى الميت، فيبقى الاحتمال في الحرير باقيا ويكون له أهمية بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه بلا معارض. وأما ما ذكره ذكر في توجيه قول الشيخ الأنصاري فإنه لا يمكن الاعتماد عليه. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال بأنه الحرير للنساء إذا اضطروا ودار الأمر بين الحرير المحض وما لا يؤكل لحمه، إن كان الميت أنثى إنما تكفن بالحرير المحض، وإن كان الميت ذكرا يكفن بالنسمة بما لا يؤكل لحمه. هذا ما ذكره الشيخ. فإنه لا يمكن الاعتماد عليه أيضا إلا أن يتعين احتمال الحرير للنساء، إلا أن نقول هناك مزية بالنسبة إلى أن يكون تكفين الحرير بالنساء له أهمية. من أين نثبت هذه الأهمية إلا بما ذكره السيد الوالد؟ وما لا يؤكل لحمه للرجال، فيرجع فيه إلى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير، ولكنه غير ثابت، إذ ذكروا بعضهم أنه نرجع إلى التخيير للتعيين لما عرفت من ذهاب الاحتمال بقاء الاحتمال في الحرير بالماء بلا معارض. فما ذكره السيد الوالد من أهمية الحرير صحيح، بقاؤه بلا معارض وهو صحيح وله الأهمية. ثم إن المصنف رحمه الله جزم بتقديم غير المأكول على الحرير في المسألة 39 من لباس المصلي، وهنا قال وإن هذا أشكل، قد أولا قال بأنه يجوز تقديم الحرير المحض على ما لا يؤكل لحمه، ثم قال وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، لكن هذا ما لا يؤكل لحمه من شعر وبر وغير ذلك. أما إذا دار الأمر بين الحرير المحض وجلد ما لا يؤكل لحمه في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، يقدم جلد غير المأكول على الحرير. إذا الحرير لا يجوز لبسه، وإنما الجلد غير المأكول يجوز لبسه حينئذ في حالة الضرورة بالنسبة إلى الميت، يجوز لارتفاع الحرمة بالاضطرار. وقال لأن في جلد غير المأكول مانعين، كونه غير المأكول مانعين، كونه جلدا وكونه غير مأكول اللحم. وفي الحرير ليس إلا مانع واحد، وتقديم المانع الواحد على المانعين على ما يشتمل المانعين هذا من الأهمية في يوجد احتمال أهمية فيقدم هذا على ذلك. لكن تقدم الإشكال فيما ذكرناه إنه حرمة ذاتية وحرمة غيرية، قلنا هذا لا يجري في الوجه السابق، هنا هم نفس الإشغال يجري. ثم قال رحمه الله وإذا دار الأمر بين جلد غير المأكول وسائر الأجزاء يقدم سائر الأجزاء. هناك وبر ما لا يؤكل لحمه، وشعر ما لا يؤكل لحمه، وجلد ما لا يؤكل لحمه، فهل يقدم جلد ما لا يؤكل لحمه على أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ يقول إذا دار الأمر بين جلد ما لا يؤكل لحمه وأجزاء ما لا يؤكل لحمه يقدم سائر أجزاء ما لا يؤكل على جلده، وذلك لما تقدم من أن المنع في سائر الأجزاء من جهة واحدة وهي كونها غير المأكول فقط، وفي الجلد من جهتين غير المأكول والجلد، فيقدم ما فيه منع واحد على ما فيه منعين، وهذه مما يوجب أهمية بالنسبة إلى ما يشمل مانع واحد. نحن نريد في هذه الموارد أن يكون في أحد الطرفين أهمية أو احتمال الأهمية، فيقدم صاحب الأهمية على غيره فيلتمسون لهذا الأهم، ولو كانت هذه لم يرد في النصوص لكن يلتمسون فيه الأهمية للقاعدة المعروفة. إذا كان هناك دوران بين الأمرين فيقدم أحدهما على الآخر إذا كان هناك أهمية، وإلا فاحتمال الأهمية كاف في تقديمه على الآخر. هنا أيضا احتمال الأهمية. ثم قال رحمه الله: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص. كل الكلام كان سابقا في الحرير الخالص الغير المشوب بشيء آخر، أما إذا كان حريرا مشوبا بغيره من القطن والكتان ونحو ذلك يجوز إجماعا، ولخبر ابن راشد المتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان القطن أكثر من القزي فلا بأس. هذا ما ذكرناه سابقا يعني المخلوط. وذكرنا هناك أن الأصحاب لم يتعرض إلى أنه ما مقدار الأكثرية وخصوصيته. استفادوا من هذا الحديث أن الحرير المحض لم ينطبق عليه، هذا استفادوا. كان القطن أكثر والحرير أقل أم متساويان أو غير ذلك، فلم يفهموا من هذا أن يكون الشيء المشوب مع الحرير هو الأكثر الغالب في الشيء، بس يخرج من هذا الحرير المحض، عنوان الحرير المحض يخرج، سواء كان ذاك أكثر أو هذا أكثر لا يضر بذلك لما سيأتي. فحينئذ إجماعا ولخبر ابن راشد المتقدم فلا إشكال في الحكم، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الأبريسم على الأحوط. لا دليل على هذا الشرط، إذ لم يفهم الأصحاب من خبر ابن راشد أنه لا بد أن يكون أكثر، ففهموا من هذا الحديث أن لا يكون الحرير محضا، مجرد أن لا يكون الحرير محضا. أما مقدار الحرير ومقدار الشيء الذي يكون مع الحرير ما استفادوا من الحديث، بل مقتضى الإطلاق والأصل الجواز مع عدم صدق الخلوص المحض مطلقا. إذا لم يصدق عليه الحرير المحض جاز، كان الحرير أكثر أو كان ذاك الشيء الآخر القطن أو الكتان أكثر أو متساويان، فقط يجرد عن عنوان الحرير المحض والمطلق حينئذ. وأما خبر ابن راشد إذ ورد فيه أن يكون القطن أكثر، إذا كان القطن أكثر فهو مهجور عند الأصحاب، لعب الظاهر كلماتهم على خلافهم على خلافها، فإنهم ما بين مقيد للحرير بالمحض أو أنه مقيد بالحرير مطلقة، كلاهما هذا لا يستقان على هذا المشوب، سواء كان هذا أكثر ذاك أكثر. حرير المحض أي لا يشوبه شيء، حرير المطلق أي لم يكن مشوبا بالحرير من دون كلمة المحض أيضا لا يصدق على هذا. ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه، أو قال بأنه لا يكون بمثل أن لا يكون فيه حرير بما لا تجوز فيه الصلاة، أي حرير محض، أطلاق الشامل له وما لا يأكل لحمه أيضا، هذا لا يختص بالحرير بل لما لا يأكل لحمه أيضا كذلك. فلو كان قد لبس ثوبا فيه أجزاء ما لا يأكل لحمه، إن كان هذا محضا لا يجوز الصلاة في هذا، وأما إذا كان لا شيء آخر معه جاز. والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريرا محضا، مجرد أن يشوب هذا مع الحرير لا يسمى عند العرف، لا يسمى حريرا محضا كبهذا المقدار. نعم إذا كان الحرير أكثر بحيث عند العرف يقال بمجرد النظرة الأولى يقولون بأنه الحرير، هذا لا يخرج، لكن إذا كان مشوبا بما لا يعتد به كفى هذا المقدار، لا يسمى حريرا محضا ولا حريرا مطلقا ولا مما لا تجوز الصلاة فيه. ولذا ادعى في الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية في بعض الأفراد حينئذ، فالأصحاب هجروا هذه الرواية بالنسبة إلى الأكثرية، إذ لم يفهموا منه إلا هذا أن لا يكون الحرير محضا أو حريرا بمعنى الإطلاق، وإلا إذا خرج عن عنوان الحرير المحض أو إطلاق حرير المطلق كفى هذا المقدار. ثم قال السيد الوارد رحمه الله في هذا المقام فروع: الفرع الأول إطلاق أدلة التكفين يشمل الثياب المصنوعة في هذه الأعصار من النايلون وغير المنسوجة منها وغيرها من العناوين الموجودة عندنا، وما لم تكن منسوجة فالأحوط الترك كما تقدم في القطن غير المنتوف، إذ الكلام في أنه أن يكون ثياب، والمفروض صدق الثياب على المصنوع من النايلون كفى هذا المقدار. قطن كتان وأمثال هذا كان المتعارف في ذلك العصر. إذا أردنا أن نقتصر على ذلك الموجود في الروايات لابد هذا احتياط، أما إذا أردنا أن نأخذ بإطلاق الثياب يشمل المنسوج من هذه الأشياء. الفرع الثاني، يجوز التبعيض في قطعات التكفين كفن بأن يكون بعضها من القطن وبعضها من الكتان وبعضها حريرا مخلوطا، لا يشترط أن يكون القطعات الثلاث كلها من جنس واحد، بل يجوز التبعيض في هذه الأجناس، قطعة من الكتان، قطعة من النايلون، قطعة من هذه وحرير غير المحضي مما يصح للإطلاق أيضا. الفرع الثالث، يعتبر في كل القطعات أن لا يكون حريرا محضا، كل القطعات لا بد أن لا يكون حريرا محضا، كل القطعات لا بد أن لا يكون من الجلد ما لا يؤكل لحمه وغير ذلك من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فلا يجزي أن يكون الإزار قطنا والقميص حريرا محضا وغيره غير ذلك. نعم لو كان نصف الإزار حريرا محضا ونصفه الآخر قطنا خرج عن عنوان الحرير المحض فيشمله الحديث حينئذ، فنصفه الآخر قطنا فلا بأس لعدم صدق الحرير المحض، أي لا يشترط أن يكون الحرير مخلوطا كليا مع الجنس الآخر، يكون نصف الثوب حريرا والنصف الآخر قطنا كفى في خروج الحرير عن عنوان المحضية، هذا صحيح للإطلاق ما تقدم، هذا لعدم صدق الحرير المحض كما عرفت آنفا. ثم قال رحمه الله، مسألة، إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها إجماعا، وللنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من الميت، ففي موثق عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل، وتقدم هذا الحديث فيما تقدم. وفي الصحيح، إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه، موضع النجاسة يقرض منه إذا لم يوجد فساد الكفن، وإلا إذا أوجب فساد الكفن لا بد من تبديل الكفن حينئذ. هذا هل نستفيد من اختصاص من الرواية الأخيرة أنه يختص القطن بالقرض وبدن الميت بالغسل، أم أنه مخير في الكفن أيضا بين غسل الكفن وبين قرض الكفن؟ اختصاص المورد الحكم في الرواية الأخيرة بالكفن لا يقطح في ظهوره في عموم الحكم لغيره، إذ المناط والملاك وإزالة النجاسة، إزالة النجاسة تارة تتحقق بقطع بالغسل وتارة تتحقق بالقرض، بما أنه كفن غسله مشكل أو صعب، فلذلك الإمام ذكر أحد الفردين وهو القرض، ولذلك قالوا إذا كان القرض يوجب فساد الكفن لا حينئذ إما يغسل وإما أنه يبدل الكفن. ويشهد لعموم الحكم ما ورد في حكمة تطهير الميت من أنه يلقي الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فلا بد وأن يكون طاهرا ونظيفا إلى آخر الحديث، هذا يشهد لذلك. وأما نلتمسه كدليل، الحكمة لا تكون دليلا، إذ هذه حكمة وليس علة. هذا هو الذي ذكرناه. لكن العلماء استفادوا من هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث أشياء. المنسوب إلى الأكثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقات بعد طرحه في القبر، في القبر فإنه تقرض حينئذ قبل طرح الميت في القبر. إذا تنجس كفن الميت يغسل، يغسل، وإذا طرح في القبر يقرض الكفن. استفادوا من هذه الأحاديث هذا، فحملوا الروايات التي وردت على أنه يقرض الكفن فيما إذا طرح في القبر، وأما إذا والآمرة بالغسل، بالغسل ما لم يطرح في القبر، هذا ما استفادوا. وفي جامع المقاصد يجب غسل النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر. جامع المقاصد قال لا، يجب غسل النجاسة على كل حال إل حتى مع وضعه في القبر، إلا إذا كان هناك تعذر وضرورة فيقرض الكفن حينئذ. جامع المقاصد استفاد من الأحاديث الأولى التي أمرت بالغسل هذا. ولعل وجه جامع المقاصد حمل نصوص الغسل على الاختيار ونصوص القرض على الاضطرار، فإذا وضع في القبر الميت يضطر الإنسان إخراجه ثم غسله، هذا كله حرج فيحمل على الاضطرار فيقرض الكفن حينئذ، وهو مردود بعدم ظهور هذه الروايات في ذلك. ما استفدنا من هذه الروايات؟ أن الروايات الأولى الآمرة بالغسل نحملها في خصوص ما إذا لم يكن في القبر، والثانية فيما إذا كان في القبر. من أين استفدنا هذا؟ ظهورها في الإطلاق. ولأجل ذلك ذهب الشيخ وبني حمزة وسعيد وابن البراج إلى وجوب القرض مطلقا، قالوا أنه لا غسل، بل يجب القرض سواء كان داخل القبر أو كان قبل طرحه في القبر يجب القرض، أخذا بنصوص القرض. قال أنه نأخذ بنصوص القرض بناء منهم على عدم ورود الأمر بالغسل. الفرق بين لسان الروايات التي وردت في غسل النجاسة وبين الروايات التي وردت في قرض، إن الروايات التي وردت في القرض تأمر فاقرض، وأما الروايات الواردة في الغسل ليس فيها أمر، ولذلك هذا الأمر مقدم على غيره، فيجب قرضه مطلقا. فيجب الجمع بينه حينئذ، فيجب الجمع بينهما ما ورد على عدم ورود الأمر بالغسل في الكفان، ليجب الجمع بينهما. وفيه أن الأمر الوارد لو فرض أنه لا يوجد أمر ولسانها ليس لسان الأمر، ولكن للأمر وارد في القرض، أولا الأمر في القرض غير ثابت، من قال بأنه أمر ورد في القرض؟ وعلى فرض وروده في روايات القرض ورد في مورد توهم الحظر، إذ إنه يتوهم هل يجوز للسائل يجوز قرض الكفن وقطع الكفن بهذه الكيفية؟ الإمام لرد رفع توهم الحظر أمر بذلك، ولا نستفيد منه أن يكون هناك دوران بينهما، لا يكون جمع بينهما، لأنه لا يريد إلا مورد توهم الحاضر، فيتعين الحكم بجواز كل واحد منهما من الغسل والقرض، لا فرق قبل وضعه في القبر أو بعد وضعه في القبر. فلو أمكن غسل الكفن داخل القبر جاز، ولو أمكن قرضه داخل القبر جاز، وكذلك ما بعد قبل طرحه في القبر. وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.